بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط العاشر بعد المئة الرابعة على واحد تحت عنوان مسائل فقهية في الحج. تم تسجيل هذه المجالس العلمية في حج 1410 هجري.
شوف في عنده نساء فما همش قادرات، أول مرة يحجين، ممكن يقلط الجمرات يعني حد يرميهم عنهم؟
اي يعني
حد يجتمع عنهم
دفع عنهم
شوي
الزحمة
شوي عنهم الجمرات. عجائز؟
عجائز هم؟
لا لا
لا بالله بنات. اذا
ليه؟
بنات نعم. ليه ما يرمون بانفسهم؟
نعم ليش ما يرمون هم؟
البنات
ليش ما يقذفوهم من البنات؟
شوي حتى تروح الزحمة
الوقت يعني.
حنا نسأل هو يجدع عنهن بالليل أو بعد طلوع الشمس، جدع الجمار من قبلهن، هو يجب يجدع الجمار بالليل أو كما العادة
بعد منتصف الليلة.
بعد ما انتصف الليل
بس عن رمي الجمار.
الجمار
فاهم فاهم رمي الجمار غدا مش غدا.
نعم
خلي يتأخروا مساء أن يرمون.
لا أبغى يتم هذا يعني حتى ما يرمي قبل.
أنا بقول أحسن ما يوكلوا يتأخر بهمة ويرموا لما يكون الزحام انفك.
يا أخي يعني بارك الله فيك.
الشيخ يقول لك
نعم
لا تخلوهم لا تروحوا في الصباح يعني وقت الزحام.
نعم
إنما تأخر في المساء وخلي النساء ترموا
يعني بالليل.
بالليل
يعني ياجر
جائز
ذلك من فضل الله. هذا ان هذا اللي نخص عنه انا يعني بالليل ياجر بس يجد احنا
جماعة
ذلك من فضل الله. انما على العشرة يسرى الحمد لله ذلك من فضل الله. هذا اللي نسأل عنه. والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول ابن عباس أمر أهله أن يرحلوا يرتحلوا كما قال ابن عباس رضي الله عنه. أنا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أهله بأن يرتحلوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، وقلت أنت ونهى عن الرمي حتى تطلع الشمس.
نعم.
قرأت في حديث آخر من ابن عباس أيضا وقال ورمينا وكنت ممن وكنت معهم قبل طلوع الشمس. هل يحضرك هذا النص؟ إن كان
لا ما يحضرني، لكن إن كان له وجود كما تتلفظ به فما أظنه يصح بعد صحة حديثه لا ترمون.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وأكثر ما يحضرني الآن الذاكرة أنه في الشوكاني نيل الأوطار مجلد 5-6 وبالأحرى 5
جزء. ليس له قيمة لأنه الشوكاني جمع حواش، فكثيرا ما يعني بيجمع روايات المتناقضة فيتيسر له أحيانا نقدها، ونقده في الغالب لا يكون باجتهاد منه وإنما نقلا عن غيره، وما لم يجد من سبقه إلى نقد بعض الروايات التي ينقلها فهو يسكت عنها، أما الرواية الصحيحة في من روى قبل الفجر فهي رواية أم سلمة وهي في صحيح البخاري، أما ابن عباس نفسه
الغروب لازم اوقف السيارة.
هات اللي شوف
شلون؟
الغروب ده شوف الاطراف اللي فوق شحنة.
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
نعم فينا الشمس في شيء يعني خاص الآن؟
لا ما بيجوز الخروج من عرفة إلا بعد أن تغرب الشمس. شو بيقول؟
هو قرر شوي عشان نصه في الشمس ونصه في الظلام.
أعد يا شيخي
روح لأغنيك ابتدي ولا
لا؟ لا هو خليك
خلينا على نصيحة أبوك.
لا يجوز الخروج من عرفات إلا بعد غروب الشمس.
نعم.
ولذلك نراقب الشمس على أنه إن منظمين القضية يعني مانعين خروج السيارة إلا بعد إيش؟
نعم.
أي سيارة كما تراه إلا بعد غروب الشمس. يعني منظمينها.
ما شاء الله.
هذا حكم شرعي يشكرون عليه. لكن لا يشكرون حينما يطردون الناس من المزدلفة ويبيتون خارجها.
المشكلة مو هذا القصد، هم ما هو حق كمان في هذيك، لأن عم إذا سمحوا بالوقوف مطلقا حتحصل طرقات مزدلفة خلال يعني نصف ساعة تسدد، لأنه جنب 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 تلاقي ضاق الطريق، ضاق الطريق صار بيمشي سيارة واحدة بس. وهل هل هالكميات هاي من السيارات اللي في عرفة حتوقف؟ فهم ايش يبغوا يملوها الاول في الاول، فيخلوك تمشي يعبوا من اخر مزدلفه بعدين 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 بعدين
لغايه. لكن الخطوط هذه ليست فيها فقط الطرحات، هنا في مرافق
تعرفها؟
شده
بلوت
العادي يسموها بلوت، اللي فيها صوره الخوري والبنت.
ايوه يسال عن حكمها.
حكمها لا يجوز،
حكمها التحريم ولا بس
تحريم؟ لأنه أولا هي لعبة كفار، ثانيا فيها صور.
لحظة هذا خالي ويبني قطعه لها على حكمه.
ايش
يبني قطعها عن بعدها على حكمه؟
اهلا وعليكم السلام.
في
اليوم شفته.
نعم هذا السؤال، السؤال عن الورقه
لعبه البالون.
سالناه عن ابنه وباركنا له في لحيته ودعونا له ان يبارك الله له فيها ايضا. اما اللعب الشدة فهذا بلا شك حرام لأسباب كثيرة. وعليكم السلام.
السلام عليكم.
أهلا.
الله يشفيك.
كيف حالك؟
أغفر لنا لك. طيب. حياك الله.
الله يبارك فيك. أحمد الله إليك. أحبك الله الذي أحببتني له.
زرناك بالخيمة قالوا مشى، لكن الحمد لله صدناك بالطريق.
بارك الله فيك.
معي زملاء كثيرين يبحثون عنك مع الشارع.
ما شاء الله، كيف حالك؟
خير وشيخ
محمد. طيب؟
خير
وشيخ. الحمد لله.
شلونك أنت
حسن؟ أعانكم الله.
ادعوا لنا إن شاء الله.
أعانكم الله.
مقبول إن شاء الله.
الله يبارك فيك. أهلا ومرحبا.
يا هذا ابنه ما شاء الله،
هذا صهره
ما شاء الله، حياكم الله. تشرفونا ان شاء الله تجاره القصيم.
ما شاء الله
ان شاء الله بعد هذا الحج
ان شاء الله مره اخرى بعد الحج. صعب جدا، لكن ان شاء الله في زياره اخرى. الله يبارك فيك. شكرا،
نحبكم في الله.
احبك الله.
كلامكم
جزاك الله خير.
نقرا كثير والشرك.
شكرا شكرا، بارك الله فيك. اهلا. اللعب بالشدة حرام من وجوه. الوجه الاول انها من بدع النصارى، ولعلك تعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم هدينا خالف هدي المشركين. وحديث ثاني من تشبه بقوم فهو منهم. الوجه الثاني او السبب الثاني في التحريم
هو انه فيها صور، والصور اذا كانت في مكان لا تدخله الملائكة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة او كلب. وثالثا واخيرا ان بعض الصور فيها تمثل النصرانية، فيما يتعلق بالخوري مثلا صورة الخوري، والخوري يمثل الإشراك بالله كما قال ربنا في القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وكذلك صورة البنت وإن كانت هي صورة مثلا يدوية لكن تمثل صورة بنت كافرة. فلو أن سببا واحدا من هذه الأسباب ولم يكن هناك سبب آخر كان يكفي للمنع من اللعب بهذا الورق، فكيف وقد اجتمعت في اللعب بها هذه الأسباب كلها؟ لذلك ينبغي للمسلم أن ينتهي من اللعب بها. يأتي أخيرا وإن كان هذا ليس شرطا أن يقع لكنه قد يقع، حينما يتلاعب الناس بهذه الأوراق لا يكون هناك قمار، أنا أقول هذا، لكن مع الزمن قد الشيطان يدهى بعقلهم ويوسوس لهم أنه يتعاطوا القمار، فيكون بدء اللعب بهذه الأوراق بدون قمار ذريعة وسبب للعب بها بالقمار. ولذلك يقول عنا بالشام ابعد عن الشر وغني له.
الغنى حرام يا شيخ ولا لا؟
لا بغنى مباح.
أنا أضيف فائدة حتى تجمعها إلى هذه الأسباب. في أثناء اللعبة لا يخرجون اللاعبين إلا وقلوبهم متشاحنة فيما بينهم.
بغضاء يعني.
بغضاء.
هذا إذا كان.
وقد يتضاربون وقد يضرب بعضهم بعضا بالورقة.
هذا إذا كان هذا سبب آخر، وحينئذ تلحق أو يلحق اللعب بهذا الورق بالخمر.
نعم.
ليش؟ لأن الآية تقول إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم الإيش العداوة والبغضاء في الإيش الميسر. هذا هنا إذا وقفت اللعبة بدون قمار قلنا قد يوصل إلى إيش الميسر، لكن مع ذلك ما في ميسر، أما توصل البغضاء إذن يجب الابتعاد عنها قولا واحدا.
جزاك الله
خيرا. وإياكم.
هذا من الخارج.
من الخارج؟
نعم.
نحن جئنا عندك خبر.
نعم عندي خبر وقابلتك هناك.
قابلتك هناك.
وصلنا من كثيرا جزاك الله خيرا.
آمن
عندي بعض الكلام يا أخي.
إيه
يا والدي بمعنى.
جزاك الله خير.
نعم. إيه؟ ذكرت أنت من البدع في الحج قولك الذبح هدي المتمتع قبل يوم النحر، فبخصوصك يوم النحر المتمتع. هل أن بمعنى هذا أنه يجوز للقارن؟
لا، حكم القارن كحكم المتمتع.
إيه.
لا يجوز.
طيب سؤال آخر يا والدي. نقول حديث ابن عباس الذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب أفخاذنا عندما بعث مع أهله صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس.
تمام.
مع أن حديث أسماء في صحيح البخاري حديث أسماء في صحيح البخاري أنها رمت قبل الفجر. سألت أحد طلاب العلم على مستوى من العلم لا بأس به، قال إن هذا الجمع بينها أنه الرسول صلى الله عليه وسلم اختار لأهل بيته الأفضلية، اختار لأهل بيته الأفضلية، وأما يجوز لمن بقي أن يرمي قبل الفجر.
ومن هم أهل بيته عند هذا الطالب؟
ما أهل بيته؟ ما أدري. ما أدري عنه.
كان ينبغي عليك أن تدري.
أهل بيته؟ أهل محمد.
هنا في هذه القصة.
أيوة.
من أهل بيته؟ السلام عليكم.
السلام عليكم اخونا.
كيف حالك؟ شاك طيب.
كيف حالك؟
ها من بريدة؟ اهلا. كيف حالك؟ شاك طيب. اهلا مرحبا. كيف حالكم؟
كيف حالك؟
طيبين. الله يحفظكم.
هذول تلامذتك وانت ما تدري.
الله يبارك فيكم. نحن نرجو دعواتهم. نرجو دعواتهم. الله يبارك فيك.
نعم.
هو ما يقول لك انه الرسول اختار الاحسن والانفع لاهل بيته؟
لا.
انا كاني استشم من كلامه
إيه؟
انه يعني حديث ابن عباس.
اي نعم.
طيب فام سلمة
نعم.
اليست من اهل بيته؟
هل هي ام سلمة او اسماء؟ اسماء.
اسماء
سالت نعم مولاها عبد الله نعم
التي
سالت مولاها عبد الله هل غاب القمر؟
اي
هل غاب القمر؟
أسماء.
اسماء نعم.
حسن. الان نقول حديث ابن عباس قول
نعم
وتشريع من الرسول عليه السلام عن رب العالمين لعامة المسلمين، ثم هو نهي لا ترموه. أما حديث أسماء فهو فعل منها وليس فيه ما يدل أن ذلك كان على علم من الرسول عليه الصلاة والسلام، فضلا عن أن يكون بإذن من الرسول. واضح هذا الكلام؟ وحينئذ إذا تعارض حديثان أحدهما مرفوع من كلام الرسول والآخر من قول بعض الصحابة أو من فعله، وكان ذاك القول أو الفعل مخالفا لقول الرسول عليه السلام، حينئذ يقدم قول الرسول على قول من سواه. واضح إلى هنا؟
نعم.
شيء ثاني، يمكن أن أسماء رضي الله عنها كانت معذورة، رأت لنفسها جواز تقديم الرمي قبل طلوع الشمس، وكما يقول الفقهاء الدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال. هذا لو كان ليس له معارض، فكيف المعارض موجود؟ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. لذلك فينبغي أن يكون عمل المسلمين قاطبة رجالا ونساء على حديث ابن عباس، لأنه نهي وتشريع عام. واضح؟ هذا هو الجواب.
سؤال آخر إذا سمح، لكن أنا أخاف أروح منكم يمسك السر غيري، لكن أقول يا والدي النيابة عن الرمي، النيابة في الرمي، ما مرتبة حديث لبينا عن النساء والصبيان أو في إضافة النساء ورمينا عنهم؟
نعم.
ماذا تعرف عنه؟
هذا الحديث موجود في الترمذي.
أيوه.
وفيه كلام، لا خلي هكذا، فيه كلام من حيث ثبوته، لكن الحقيقة الآن لا أستحضر بدقة مرتبته، هذا أولا. ثانيا، هو لو صح فليس في النيابة عن النساء بالأمر المطلق، يعني إذا فرضنا أن المرأة كانت قوية شابة وكانت تستطيع أن ترمي الجمرة وفي وقت ليس فيه زحام الرجال لها، فهذه لا يجوز لها أن توكل الرجل. واضح؟ فإذا صح الحديث بالنسبة للنساء يكون النساء من هذا النوع الذي لا يستطيع أن يرمي ولا يجد الوقت المناسب للرمي. لكن أنا في اعتقادي أن النساء والبحث في النساء وليس في الصبيان، لأن الصبيان صغار يعني مهما كان، النساء باستطاعتهن أن يترقبن الوقت المناسب لرميهن، وبخاصة أنه قد جاءت أحاديث لابد أنكم قرأتموها أو سمعتم بها لما سأل بعضهم رميت أو نحرت قبل أن أرمي، قال لا حرج، قال آخر سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج إلى آخره. فإذا في حديث آخر ما رميت إلا وقد أمسيت. فإذا النساء يتأخرن في الرمي ويتحاشين زحام الناس، وذلك هو المخرج.
يعني قياسا على الرعاة؟
لا، الرعاة يجمع يومين بيوم، لكن بدل ما يرموا في النهار يرموا في الليل.
طيب في سؤال إن أمكن، السؤال مرتبة حديث يعني إذا رمى حل وإذا طاف قبل الليل أو هذا وإلا عاد محرما.
صحيح
صحيح. ويوحد به
ويفلع.
طيب سؤال أخير يا والي، وهو رجل أراد أن يضحي وهو حاج، أراد أن يضحي وهو حاج، حديث ثوبان عندما قال أكلنا منه، ما رأيك؟ صحيح ثوبان
وعنده
أربعة.
امشي.
ايش حديث ثوبان
الذي في صحيح مسلم فيما اعتقد الذي ذكره الشوكاني في الاوقاف؟
ايش معناه؟
انها يعني قال اصلح لنا شاتنا او هذا، عاد الى المدينه وهو ياكل منها.
تمام.
هل الحديث في الحج ولا في سفر مطلق؟
لا، في الحج.
في الحج. طيب من اين استدلنا بهذا؟ لهذا
هو وقع الحديث في حجة الوداع.
طيب لو أراد إنسان أن يضحي، هل يقصر في العمرة وهو أضحيته في بيته مثلا؟
لابد من التقصير بسبب التحلل من العمرة، ولكن لا يزيد على أخذ الشعر، لا يقص أظافره مثلا.
وين الحويني؟
الحويني في الباص. هذا ورا حويني،
هذا الباص
ورا علي والحويني. علي حسن موجود.
أهلاً.
ادعو لنا يا والد.
موفق إن شاء الله.
ما تزورنا.
بارك الله فيك. نتشرف إن شاء الله.
لا تنساني من دعاء.
إن شاء الله. وأنت كذلك.
نسأل الله أن يجمعنا في مقر الله.
اللهم بارك فيك.
الله يشيخنا يظهر عليه الفطرة هذا الرجل.
ما شاء الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نسالك عن الرجم والمبيت بليالي منى، يجوز سديه واحده فيهم او ثنتين؟
يجوز ايه؟
سديه واحده عن المبيت والرجم، او فديتين عن المبيت والرجم؟
ما يبغى يبيت
ما بعض بيت ولا ارجم، اشتي فديتين.
لابد من انتباه.
فديتين
لابد من المبيت.
يقول لابد من المبيت.
ما بيجي سديه
ما يبقى. لا ما يجوز. لا بد من المبيت. لكن أنت معك حريم تنصرفون بعد نصف الليل.
من هنا؟
من مختلفة.
ما نسأل عن مختلفة، عن منى، عن منى، عن ليالي منى. عن ليالي منى والجمرات.
ما تريد أن ترمي؟
لا ولا أبيت يا جعفدي.
ولماذا لا تريد أن ترمي؟
مش أشعلها بعد.
لا ما يجوز. لك برسول الله أسوة حسنة، وقد قال عليه السلام خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، كما قال صلوا كما رأيتموني مصلي، قال خذوا عني مناسككم. فما يجوز إلا أن ترموا، لكن إذا كنتم تخشون الزحمة تفهم علي تتأخرون ترمون مساء.
يجوز مساء.
يجوز. ايوه
للنساء.
ايوه
قبل الزواج يجوز لهم، قبل الزواج يجوز للنساء يرمون.
يجوز بارك الله فيك، لكن في زحمه.
قبل الزواج لا يا اخي،
قبل الزواج
نتكلم عن الرمي.
فهمها من شيخ. قبل الزواج.
قبل الزواج هو
ثاني يوم. ثاني يوم
الرمي في ايام منها شيخ،
مو جمرة العقد.
الرمي في ايام تسال عن يوم النحر ولا ايام الثلاثه؟
ايام التشريق اليوم.
لا ما يجوز ان ترمي قبل الزواج، لكن تتاخر بعد المغرب.
جزاك الله خير.
وياك ان شاء الله.
هذا اللي ضربت مثال عليه انه المقتدر يصير يشتري
هدي.
صلاة الفجر مزدلفة.
هل هي في وقتها ام قبل وقتها؟ لان يقال الحديث اللي صلاها يعني قبل
وقتها، المقصود انه بالغ في صلاتها في اول وقتها في الغلاء،
يعني
مش في اول وقتها قبل
دخول الفجر.
اي نعم.
صنعت طواف الحديثية وقلبا علميا في عالم التحقيقات والتفسير والفقه، وأن هذه الموسوعة سوف يكون لها الأثر الكبير في تحرير الفقه وبنائه على الأحاديث الصحيحة. في الآخر كلام عجيب جدا، كلام قيمة ولا أقصى قيمة.
نعم. على كل حال أنا لا أجل أنصى أنه ينبغي أن تترفق إن كتبت ردا أو نقدا، ومن الرفق أن تذكر بأن هذا الرجل قد قام بواجب كبير وسد ثغرة طالما كان الناس بحاجة إليها. بعد ذلك تدخل في الموضوع.
على بعض
هيك البركة.
الله يبارك فيك يا شيخنا، الله يكرمك.
انا
اضبط
لك سؤال.
نعم؟ طيب مش مستعد؟
اعمل لك سؤال للزحمة دي.
خلاص هنطلق السيارات ان شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام
ورحمة الله. روح على سيارة.
هل يجوز تقديم طواف الإفاضة على الرمي أو غيره؟
إذا في ملجئ يجوز، كما شرحنا تعليقا على كلمة لا حرج. أما الأصل فيجب المحافظة على النظام. أما كل راح يحج الإزار استعدادا للمعركة.
وانت يا ابا بدر مستعد للمعركة؟
ان شاء الله.
شوي بس. يلا بسرعة اطلعك. يا الله.
وقال قد احلي مناسككم فلعلي لا القاكم بعد عامكم هذا. وانتقل الى الرفيق الاعلى صلى الله عليه واله وسلم بعد ان اكتمل على يديه للامه دينها واتم الله نعمته عليها ورضي لها الاسلام دينا قيما وضعت اسسه على هدى من الله ولم تزل صالحه لكل زمان ومكان. تواكب الجديد في الحياه وتبني بقيم الشريعه ومثلها صروح العزه والمجد لكل المسلمين. ايها الاخوه، في خضم هذا الفيض الروحي والوهج النوراني
لحقائق لبيك لا شريك لك
لبيك إن امام عظمه المناسبه
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك.
والميكروفون الان ينتقل الى زميل جميل الفهمي من إذاعة البرنامج الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الصعيد الطاهر صعيد عرفات الله نحييكم بتحية الاسلام، ونحن ننقل الاولى مسامعكم نصف ضيوف الرحمن الى مزدلفة بعد ان من الله سبحانه وتعالى عليهم بفضل الوقوف في عرفات، حيث الحج عرفة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك
والملك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك ان الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك. ان يقبل حجنا جميعا وان يثيبنا عليه بما هو اهل له من الكرم والاحسان، وان يغفر لنا ويستجيب دعانا من اجل اعلاء كلمته ونصر عباده المؤمنين في كل مكان، انه قادر مستجيب.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك.
ان يقبل حجنا جميعا
وأن يثيبنا عليه بما هو أهل له من الكرم والإحسان، وأن يغفر لنا ويستجيب دعاءنا من أجل إعلاء كلمته ونصر عباده المؤمنين في كل مكان، إنه قادر مستجيب، وأن يبلغ من لم يستطع في هذا العام الحج مطلبه في العام القادم، وليس ذلك عليه تعزيز. أيها الإخوة، أرى الآن أمامي جموع وفد الله وقد أخذوا في التحرك منذ غابة الشمس، ركبانا وراجلين، شيبا وشبابا، رجالا ونساء، وكلهم يلهج لسانه وقلبه بذكر الله وشكره على نعمه وعلى أن وفقهم في الوقوف في هذا الصعيد الطاهر.
في قول يعني بين الناس اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القبر روضة من رياض الجنح، ما رأيكم في هذا أو في نقاط السلام؟
الحديث الصحيح ليس في لفظ القبر، وإنما هو البيت، وهو قول عليه السلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنح، ما بين بيتي ومنبري، ليس ما بين قبري ومنبري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا لم يكن يفعل كما يفعل بعض الناس اليوم المتنطعين، حيث يبنون قبرا قبل موته، وربما جعلوه في مسجد بنوه وزعموا لله. الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ما جعل لقبره مكانا حتى يفهم الناس عنه، إذا قال لهم ما بين قبري ومنبري، لو قال هكذا سيقول قائل أين قبرك يا رسول الله، لكنه قال ما بين بيتي.
نعم. شيخنا وش مرد على اللي مثلا يقولون القبر روضة من رياض الجنة أو حفر من حفران ويسندوها النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا؟
سمعت الرد بارك الله فيك،
نقول لهم أنه مثل الحديث
أيوة لفظ الحديث ما بين بيتي ومنبري، لكن هناك حديث آخر القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، هو بهذا اللفظ لم يصح إسناده، لكن الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة نعيم القبر وعذابه تؤكد معنى هذا الحديث الضعيف إسناده.
طيب يا شيخنا، ممكن نقول أن مثل هذا القول يا شيخنا ما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه اللي هو القبر روضة من رياض الجنة أو حفر من حفر النار، ولكن مثلا مثل حديث البراء بن عازب اللي هو يا شيخنا تفتح له طاقة،
هذا ممكن طويل.
نعم يا شيخنا، ممكن هذا يا شيخنا يؤكد المعنى.
هذا بقول لك في أحاديث تؤكد معنى هذا الحديث الروضة من رياض الجنة،
ولكن يا شيخ
أو حفر من حفر النار، لكن لا نقول قال رسول الله كذا،
ممكن يكون قول بس ما هو بلا النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
ما هو بلا النبي صلى الله عليه وسلم القول هذا،
نقول روي عن الرسول ولكن لم يصح إسناده، لكن صح معناه.
طيب
أهلا وسهلا، بأمان الله، سلمك الله. نعم،
هذه حديث
جزاك الله خير، شكرا، أحسن الله إليك. أنا اليوم أسمعكم الآن دقائق بينما يأتي صاحبنا لنذهب إلى الذبح إن شاء الله بما يتيسر لنا من الهدايا. فهاتوا أسئلتكم قبل أن نفوتكم.
ارفع صوتك. انقطاع التمتع مو صحيح، يعني بماذا انقطع التمتع؟ لماذا انقطع التمتع؟ فمنهم من يقول بانه اذا رجع الى اهله، ومنهم من يقول اذا رجع مسافة القصر، ما هو القول الصحيح من هذه الأدلة؟
ما فهمت عليك كثيرا ما يقول بما ينقطع ماذا؟
التمتع.
التمتع؟
نعم.
ما ينقطع التمتع. التمتع هو التحلل، فإذا تحلل الإنسان جاز له كل شيء مما أباحه الله عز وجل، فسواء بقي حيث هو أو خرج إلى بلد آخر خارج الحرم فلا يقطعه شيء، ما دام أن العمرة كانت في شهر من أشهر الحج. أجبتك عن سؤالك؟
يعني سقوط الهدي عنه.
نعم؟
أقصد سقوط الهدي عنه.
ما يسقط الهدي عنه
مطلقا،
ما يسقط الهدي عنه، الهدي ما يسقط عنه كيف يسقط، لكن هو الواجب عليه أن يهدي في يوم من أيام التشريق.
يعني السؤال ما واضح الآن، من يقول إذا أتى الإنسان متمتعا بالعمرة في الحج يشرى الحج ثم أخذ عمرته وأراد أن يرجع إلى أهله، فمنهم من قال إذا رجع إلى أهله فإنه لا هدي عليه، ومنهم من قال إذا رجع مسافة قصر لا هدي عليه.
ما الذي أسقط الهدي؟ يعني عارف أنا أجبتك الهدي لا يسقط، لكن إذا قال قائل الهدي سقط عن هذا الذي خرج وعاد إلى بلده، ما الذي أسقطه؟ إنما هو الرأي ولا دليل على ذلك. وربنا يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام. فهذا الذي تسأل عنه إما أن يكون تيسر له الهدي أو لم يتيسر له، فإن تيسر تعلقت بذمته، وإذا لم يتيسر فثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجع. هذا الحكم ثابت ما نسخه شيء، ولا يجوز التقدم على نص الله ورسوله مجرد الرأي.
تفضل. هل يقيد التكبير بأيام التشريق فيما بعد الصلوات؟
لا 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 يقيد، بل تقييده من البدع، إنما التكبير بكل وقت من أيام التشريق.
وأيام العشر؟
وأيام العشر كذلك. نعم.
يوم ثلاث أيام متى يبدأ؟
نعم.
أيام
التشريق الثلاثة.
الذي يريد التعجل اليوم ثم خرج قبل غروب الشمس ثم رجع، يعني خرج إلى العدل أو خرج منه ثم رجع بعد غروب الشمس للرمي، في شيء هذا يا شيخ؟
يجب أن يتأخر ولا يتعجل. نعم.
هل في كتاب التوحيد للشيخ بن عبد الوهاب حديث ضعيف؟
وهو ليس بصحيح البخاري، ففيه بعضهم ماذا
يقول انه ليس فيه حديث ضعيف، فاحببنا ان نسمع منكم الجواب.
انا لا استطيع الان ان اجزم بهذا بالجواب سلبا او ايجابا، لكني اتردد في حديث، فان كنت تذكره هل هو في كتاب التوحيد أم في شرح من شروحه، وهو حديث الذبابة، هل هو في المتن أم في الشرح؟
في المتن.
في المتن. فإذا صدق من قال ليس هو بصحيح البخاري، حديث الذبابة لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو نقله من كتاب ابن القيم رحمه الله، وابن القيم ذكره ولم يتكلم عن إسناده، ولما بحثنا عنه وجدناه حديثا موقوفا على سلمان الفارسي وإسناده إليه صحيح، ولكنه موقوف، والموقوفات هنا أمامنا بحث مهم جدا بالنسبة لكل طالب علم يريد أن يكون على بصيرة من دينه. الأحاديث الموقوفة تارة لها حكم الرفع وتارة ليس لها هذا الحكم، أما الحالة الأولى أي متى يكون للحديث الموقوف حكم الرفع، شرطان لابد منهما أن يجتمع، وأحدهما شرط في كل حديث وهو الثبوت، فإذا ثبت حديث ما عن صحابي ما موقوفا عليه وجب الشرط الثاني، ألا وهو أن يكون مما لا يقال بمجرد الرأي والاجتهاد والاستنباط، وإنما يقطع الواقف على معناه أنه لا بد أن يكون بتوقيف
من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان هذا الصحابي مصاحبا له. فإذا وجد هذان الشرطان، الثبوت أولا، وأن يكون معناه مما لا يقال بالاجتهاد والرأي والاستنباط ثانيا، فهو في حكم المرفوع. ومن الأمثلة على ذلك حديث أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحال. هذا الحديث جاء عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا، ولكن إسناده ضعيف، ولو كان حديثا عاديا لم تقم به الحجة لما ذكرت من ضعف سنده. لكن هذا الحديث قد جاء بإسناد قوي موقوفا على ابن عمر. حينئذ لو صرفنا النظر عن السند الأول المرفوع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو صرفنا النظر عنه بالكلية ووقفنا عند حديثه الموصوف الثابت عنه لم نخسر شيئا، لأن هذا الحديث الموقوف على ابن عمر يغنينا عن ذاك الحديث المرفوع الضعيف إسناده. كيف كان هذا الحديث الموقوف في حكم المرفوع؟ لأنه يقول أحلت لنا ميتتان ودمان، فمن الذي يحلل ويحرم؟ إنما هو الله تبارك وتعالى، تارة في كتابه وتارة في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك قال أهل العلم بالحديث، إذا قال الصحابي من السنة كذا فهو في حكم المرفوع، بخلاف ما إذا قال التابعي من السنة كذا فليس له حكم المرفوع. هذا مثال للحديث الموقوف الذي هو في حكم مرفوع، وصدق فيه أنه لا يقال بمجرد الرأي والاجتهاد. مثال آخر وهو أدق وأبعد عن أن يكون من موارد الاجتهاد، ذاك هو حديث ابن عباس الموقوف أيضا عليه، والذي قال نزل القرآن إلى بيت العزة في سماء الدنيا جملة واحدة ثم نزل أنجما حسب الحوادث. فهذا حديث موقوف ولم نجده مرفوعا إطلاقا، جاء بالسند الصحيح عن ابن عباس موقوفا عليه. فقال العلماء إن هذا الحديث في حكم المرفوع. لماذا؟ لأنه يتحدث عن أمر غيبي، وهو أنه يقول نزل الكلام الله القرآن الكريم نزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا، وهذا لا يستطيع العقل البشري أن يتحدث به إلا من إنسان لا يبالي ما يخرج من فيه. أما ابن عباس وهو صحابي جليل، ابن صحابي ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يخطر في بال إنسان أن يتحدث رجما بالغيب. فإذا قوله أن القرآن نزل جملة واحدة إلى آخر الحديث، وفيه من الدقائق ما يبعد أن يكون هذا الحديث قد قاله بالرأي، فيقول مثلا بعد أن ذكر نزل جملة واحدة إلى بيت العزة، إيش هذا بيت العزة؟ وهل يستطيع الإنسان أن يعين مكانا في السماء ويسميه باسم من عنده؟ هذا أبعد أن يكون عن أن يكون قد حصل من رأي الصحابي. ثم هو يعين مكان بيت العزة هذا في السماء، لا يقول لا السابعة ولا، وإنما يقول سماء الدنيا. فإذا هذا حديث موقوف في حكم المرفوع. إذا عرفنا هذين المثالين فكان ذلك تمهيدا
للوصول إلى الحكم على حديث الذباب. دخل رجل النار في ذبابة، هل هذا وقد صح إسناده عن سلمان الفارسي موقوفا، هل هو في حكم المرفوع؟ كان يمكن أن يقال إنه في حكم مرفوع لأنه يتحدث أيضا عن أمر غيبي تقدم على بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن يحول بيننا وبين أن نقول إنه أيضا في حكم مرفوع أنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات، والإسرائيليات هي منبعها أهل الكتاب، وأهل الكتاب ولا شك نزل عليهم الكتاب التوراة والإنجيل، وبعث الله عز وجل إلى بني إسرائيل الأنبياء الكثيرين، فقد كانوا يحدثونهم بأشياء من الأمور الغيبية، ولكن قد دخل في هذه الأخبار التي نزلت على أنبياء الله من وحي السماء دخل فيها ما لم يكن منها، أشبه ما يكون وبلا تشبيه كما يقولون، كما دخل في السنة بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة، كذلك دخل على بني إسرائيل كثير من الأحاديث التي لا أصل لها في شرائعهم المتقدمة. ما فرق كبير جدا بين أحاديث نبينا وأحاديث أنبيائهم، فأحاديث نبينا قد سخر الله تبارك وتعالى لها من يخدمها ويميز صحيحها من ضعيفها، كما جاء في بعض الآثار عن بعض أئمة الحديث أنه لما ألقي القبض على أحد الزنادقة وحكم الخليفة بقطع رأسه لزندقته، أروى غير قلبه بقوله: لا أموت إلا وقد بسست في أحاديث نبيكم 5000 حديث، فهو مرتاح لهذه الميتة. فقال له أحد العلماء من أهل الحديث الحاضرين: خسئت، ما تمشي هذه الأحاديث بين المسلمين وفيهم فلان، لعله قال ابن مبارك أو غيره، وقد أخذ الغربال بيده، فهو يغربل هذه الأحاديث ويصفيها ويخرجها عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة. الشاهد أن أحاديث الأنبياء الأولين قد دخلها ما ليس منها، وهي التي تعرف عند المسلمين اليوم بالإسرائيليات، ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يروي شيئا مما وقع في من قبلنا من الأحاديث إذا جاءت من غير طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإسرائيليات تنقسم من حيث روايتها إلى قسمين: قسم وهو الأقل ما تحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها، فهذا إذا صح السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من الإسرائيليات الصحيحة، كمثل مثلا حديث ذاك الرجل الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، أي على جاهل متعبد ليس بعالم، فذهب إليه وقال له: إني قتلت 99 نفسا بغير حق، فهل لي من توبة؟ قال له: قتلت 99 نفسا وتريد أن تتوب؟ لا توبة لك. فقتله وأتم به العدد 100. لكن الرجل
يبدو من سياق الحديث أنه كان مخلصا، كان حريصا في أن يتوب إلى ربه تبارك وتعالى، ولكنه يريد عالما بحق أن يدله على الطريق، فلم يزل يسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم. هذه المرة وفق بعالم فذهب إليه وقال إني قتلت 100 نفس بغير حق فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة ولكنك بأرض سوء. من هنا يظهر علم هذا الرجل العالم، ولكنك بأرض سوء، لو كنت في أرض صالحة أهلها ما تمكنت من قتل 100 نفس بغير حق، ولكنك بأرض موبوءة بالفساد والقتل وسفك الدماء بغير حق، فاخرج منها إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. انطلق الرجل يمشي تائبا إلى الله عز وجل قاصدا القرية الصالحة أهلها، فجاءه الموت في الطريق، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل يدعي أنه من اختصاصه. ملائكة العذاب لما يعلمون من سفكه الدماء بغير حق، ملائكة الرحمة لأنهم علموا أنه خرج تائما إلى الله عز وجل، فأرسل الله إليه حكما فقال لهم قيسوا ما بين موضع موته وما بينه وبين القرية التي خرج منها والقرية التي قصد إليها، فقاسوا ووجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بنحو شبر، فتولته ملائكة الرحمة وقبضت روحه وألحق بالصالحين لتوبته. هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا حديث مرفوع ويتعلق ببني إسرائيل، فهو من الأحاديث القليلة الصحيحة التي تتعلق بالإسرائيلية. أما القسم الثاني من الأحاديث وهي الأكثر فهي التي تروى ولو موقوفا على بعض الصحابة ولو بالسند الصحيح، حينئذ لا تأخذ حكما مرفوع وهم ولا تكذبوهم، لأننا إن صدقناهم من الممكن أن نصدقهم بما كذبوا، وإن كذبناهم يمكن أن نكذبهم فيما توارثوه عن أنبيائهم، لذلك لا نصدقهم ولا نكذبهم إلا إذا جاء من صريح الرسول عليه السلام الذي من صفاته أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا عرفنا هذا التفصيل في الحديث الموقوف وأنه لا يكون مرفوعا أو لا يكون في حكم مرفوع إلا إذا كان يتحدث بما يتعلق بالشريعة الإسلامية، أما إذا كان الحديث يتعلق بما وقع في من كان قبلنا فحينئذ لا نتحدث به. وإذا كان الأمر كذلك عدنا إلى حديث الذبابة، فهو موقوف ويتحدث عما وقع في من قبلنا، حينئذ لا نصدقه ولا نكذبه لما ذكرته آنفا من قوله عليه السلام فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ولكن في حديث الذبابة في حد تعبير علماء الحديث نكار في المتن، ذلك أن الرجل الأول دخل الجنة في ذبابة لأنه مر بالمشركين فطلبوا منه أن يقدم قربانا ذبابة لصنمهم فأبى، فدخل الجنة. ثم جاء الرجل الثاني فطلبوا منه أن يقدم ذبابة فقدم فدخل النار. نحن نعلم أن الله عز وجل استثنى من الكفر المخلد لصاحبه في النار، فقال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ونعلم مما ذكره علماء التفسير في سبب نزول هذه الآية، وإن كان في الرواية شيء من الضعف من الناحية الحديثية، ولكن السبب يتناسب مع هذه الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قالوا بأن هذه الآية نزلت في عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه، فإنه كان من أوائل الأصحاب الذين عذبوا في سبيل الله كبلال الحبشي رضي الله عنهم جميعا. عذب عمار بن ياسر عذابا شديدا، وكأن المشركين قتلهم الله لاحظوا فيه أنه انهارت قواه، فعرضوا عليه أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسبه وأن يقول فيه ساحر شاعر كذاب إذا هو أراد أن يطلق سبيله، فقال ما أرادوا منه. ولما شعر بالراحة وزوال العذاب الشديد عنه كأنه راجع إلى نفسه معاتبا لها كيف أن نفسه طاوعته على أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم بما هو الكفر بعينه، فلم يجد توبة له إلا أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحدثه بما وقع له لعله يجد له مخرجا. فلما جاء إليه صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصة قال له عليه الصلاة والسلام: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. فأنزل الله هذه الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال له عليه الصلاة والسلام: فإن عادوا فعد، إن عادوا إلى تعذيبك فعد أنت إلى الخلاص من هذا الكلام، من هذا العذاب، بهذا الكلام الذي التلفظ به كفر ولكن ليس كفرا ما دام أن قلبك مطمئن بالإيمان. فإذا لاحظنا هذا التفصيل في حكم من فعل الكفر أو نطق بالكفر وأنه لا يؤاخذ، حين ذاك نجد في حديث الذبابة.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
حين ذاك نجد في حديث الذبابة شيئا من الغلو والمبالغة، إن هذا الرجل الثاني رأى صاحبه أنه لما لم يقدم ذبابة لصنمهم أنهم قتلوه، فلما عرضوا عليه ذلك العرض قدم ما طلبوا منه فدخل النار. لابد لو أردنا أن نصحح معنى هذا الحديث وليس مبناه أي متنه، لأننا علمنا أنه جاء ولا موقوفا وأنه